أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته. هذه المسألة من فروع القول بوجوب تقليد الأعلم. ومن المعلوم أنه إذا ترددت الحجية بين التعيين والتخيير فالأصل هو التعيين، لأن ذلك يساوق الشك في حجية ما لا يحتمل كونه فتوى الأعلم، والشك في الحجية يساوق عدم الحجية. وبما أننا اخترنا عدم وجوب تقليد الأعلم إلا عند التفاوت بين الاثنين، بحيث يقال عن غير الأعلم أنه لا يوثق بصحة فتواه، فإننا لا نجد حاجة إلى الدخول في تفاصيل كلماتهم، أعلى الله كلماتهم في هذا المقام. وقد ذكروا صورا ووجوها مختلفة للأحكام التي اختاروها لتلك الصور، لكن الإنصاف أنها لا يخلو بعضها من نظر، وهي أيضا كلها مبنية على وجوب تقليد الأعلم كما ذكرنا. ولذلك سننتقل إلى المسألة التي تليها، وهي المسألة 22: يشترط في المجتهد أمور: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والرجولية والحرية على قول، وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزئ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء، نعم يجوز البقاء كما مر، وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها. ففي الخبر: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. هذه هي الشروط التي يشترط توفر من يؤخذ بفتياه عليها حتى يسوغ الأخذ بفتياه. والمشهور اختاروا شرطية هذه الأمور، لكن وقع الكلام بينهم إما في لزوم شرطية بعضها أو في وجه اشتراط بعضها الآخر، مع الاتفاق على أنه شرط، لكن مع ذلك ما هو الوجه في اشتراط هذه الأمور؟ أول هذه الشروط البلوغ، وهل يشترط في المرجع أو في المجتهد الذي يؤخذ بقوله أن يكون بالغا أو لا يشترط أن يكون بالغا؟ عليكم السلام ورحمة عليكم السلام، صباحكم الله الخير، حياكم الله ربك، الله يراك. الأدلة التي استدل بها على صحة التقليد إما أنها السيرة المنضاة أو التي لم يردع عنها الشارع، أو الأدلة اللفظية من قبيل آية الإنذار وهي آية النافر، أو آية سؤال أهل الذكر أو غير ذلك. وهذه الأدلة اللفظية لم تقيد بقيد البلوغ، ومقتضى الإطلاق بناء على تمامية دلالتها جواز الأخذ بفتوى غير البالغ، كما أن العقلاء بحسب التأمل لا يفرقون في أهل العلم بين أن يكون بالغا أو غير بالغ، وإنما العبرة عندهم بالمكانة العلمية وبمراعاة موازين الاجتهاد والمعرفة. فإذا مقتضى هذه الأدلة أن لا يكون البلوغ شرطا، نعم ربما يكون عدم بلوغ المجتهد مرحلة البلوغ موجبا لتطرق الشك والريبة في مراعاته لموازين الاجتهاد ولو من باب غلبة دواعي له واللعب كما هو مقتضى المرحلة السنية الخاصة حتى لو كان متوفرا على الدرجة العلمية المطلوبة لكن من الواضح أن الاجتهاد والاستنباط من الأدلة التفصيلية للأحكام الشرعية تتطلب من الإنسان فوق القدرة العلمية الخاصة أن يكون متجردا عن الأهواء وعن دواعي اللعب فكما أن الإنسان يمازح غيره بالفعل كذلك قد يمازح غيره باللفظ وكما قد يمازحه باللفظ ربما يمازحه بالفتية فربما ينقدح ولو في صورة نادرة احتمال أن يكون هذا الصبي قد لغى ولها وأفتى بفتوى من باب ممازحة الذي هو أكبر منه في السن إذا تطرق في النفس مثل هذا الاحتمال بشكل عقلائي جدا فإنه لا يجوز حينئذ الأخذ بفتواه ولا فرق في مانعية مثل هذا الاحتمال بين مثل هذا الصبي وبين المجتهد البالغ فلو تطرق في نفسنا أنفسنا بالفعل أن هذا المجتهد فعل ذلك ولو كان بالغا فإنه لا يجوز الأخذ بفتواه ولكن هنا فرق بين الصبي وبين غير الصبي فإن غير الصبي وهو من بلغ يجوز الاعتماد على أصل من الأصول لدفع هذا الاحتمال فيه ولو كان ذلك من قبيل أصالة العدالة فإن التلاعب بالفتية لتكون مزحة هذا نحو من أنحاء الفتية بغير علم وهذا موجب للفسق وهذا مناف للعدالة فهذا الاحتمال مدفوع بأصالة العدالة لكن مثل هذا الأصل لا يجري في حق الصبي لذلك هذا الاحتمال يمنع في الصبي ولكنه لا يمنع في البالغ فالبلوغ الذي يؤخذ شرطا إنما يؤخذ شرطا بهذا المقدار وإلا فلو انسد باب الاحتمال هذا فالصحيح أنه لا مانع من الأخذ بفتوى الصبي لكن هنا أمر ينبغي الالتفات إليه لأنه سيكون له أثر في دراسة الشروط الآتية إن شاء الله تعالى أن هنا جنبتين تلاحظان في المجتهد الجنبة الأولى جنبة الفتية وهي التي تعتمد على أساس أخذ المستفتي بالحكم وإلقاء المفتي للحكم وهذه الجنبة ترتبط بالنظر محض النظر العلمي من المجتهد للأدلة التفصيلية وما ذكرناه من عدم شرطية البلوغ ناظر إلى هذه الجنبة الجنبة الثانية هي جنبة الولاية باعتبار أن المجتهد يكون مجمعا لعدة عناوين فإنه يكون وليا في الأمور الحسبية ويكون وليا بناء على ثبوت الولاية المطلقة ويكون قاضيا ويكون مثلا ذا مكانة خاصة في الأمة هذه المكانة التي ليست من الأحكام الوضعية وإنما هي من الآثار الواقعية لكونه قد خول له الأمر بعنوان النيابة العامة كما يقال فكما أن الحسين بن روح رحمه الله تعالى وأصحابه من النواب كان لهم مكانة خاصة في الأمة كذلك يقال عن المجتهد أن له نحو من أنحاء النيابة وإن لم يشرف بالتسمية من قبل صاحب الأمر عليه السلام لكنه مع ذلك باعتبار أنه وقع مصداقا للعنوان المأخوذ في دليل النيابة العامة يكون له نحو من المكانة في قلوب المؤمنين فهل يسوغ القول بأن البلوغ ليس بشرط لهذه المكانة أو لا الحق أن للتوقف في جواز تصدي غير البالغ ممن لم يظهر عليه سمات الاختصاص الإلهي بحيث يكون متكاملا بالتكامل الذي هو أدنى درجة من العصمة من جميع الجهات لا من جهة النظر، بحيث يكون نابغة في العلم وآية من آيات القدس والطهارة في غير العلم كالورع والتقوى، ويكون تجري على لسانه آيات الحكمة ولا ينطق إلا بالحق، مثل هذا الصبي يجوز أن يتصدى للإفتاء. أما إذا كان نابغة في العلم ولكن لم يكن كذلك في سائر الأحوال، بل كان بشرا عاديا حتى لو كان كلامه غير مجاف للحق، لكن مع ذلك يمزح ويلهو كالأطفال، مثل هذا لا دليل على جواز تصديه للفتية، ولو تصدى للفتية فلا دليل على جواز الأخذ بفتية من هذا الباب. لا أقول لا يجوز العمل بفتية، بل أقول لا دليل على أنه يعطى تلك السمة، مثلا سمة الولاية، سمة القضاء، سمة مثلا الولاية على الأمور الحسبية، هذا لا دليل عليه ولو من باب قصور الأدلة.
هذه السمة من يعني لوازم الفقهاء
أو لا؟ لا، وإنما هو شأن من شؤون الفقيه، وأقصد بكونه شأن من شؤون الفقيه أن الأدلة التي دلت على هذه الأحكام دلت على أخذ الفقهاء، إما من باب كونه قدر متيقن زين كما يقول الشيخ قدس الله نفسه في الولاية على الأمور الحسبية أو الولاية في الشؤون العامة، أنه من باب كون الفقيه قدرا متيقن فالأحوط مثلا الاستئذان منه في بعض الأمور، حتى كالتصدق في على بالمال المجهول المالك. لماذا يستأذن الفقيه؟ يقول لأن الأمر يدور، بين أن يكون المال تحت رعايته وبين أن يكون يحتمل أن يكون قوله شرطا، فيكون قدر متيقن جواز التصرف بإذنه. أقول هذا الشأن خارجان ثبت أنه لم يثبت إلا لغير الفقيه، إما من باب قصور أدلة هذا الشأن أو من باب قيام الدليل على اشتراط الفقاهة في هذا الشأن. هذه الشؤون كالقضاء والولاية على الأمور الحسبية والولاية على الأمور العامة، مثل هذه الأمور لا تثبت للصبي، وعدم ثبوتها للصبي إما من باب قصور أدلتها عن شمول الصبي أو من باب قيام الدليل على أن البلوغ شرطون، وهذا ثابت عندنا والله العالم، فإنه لم يثبت بالفعل، يعني قصور الأدلة ثابت وهم قيام الدليل على أن الرجولة بهذا المقدار شرطون، لكن في هذا الجانب مو في جانب الإفتاء بما هو استطراق واستكشاف للواقع. الاستكشاف لا أثر للبلوغ فيه، وإنما العبرة بمراعاة موازين الاجتهاد. فإذا رجعنا إلى أهل الخبرة وقالوا أن اجتهاد الصبي كاجتهاد غيره في مراعاة الجانب العلمي، فالصحيح أنه كما يجوز الأخذ بفتوى البالغ يجوز الأخذ بفتوى الصبي. وهذا الأمر لعلنا نرجع إليه، بل نحن مضطرون للرجوع إليه عند التعرض لسائر الشروط التي هي مظنة البحث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الشرط الثاني العقل، هذا وقد وقع بينهم كلام في بيان من اشتراط العقل، والإنصاف أن هذا الكلام إنما يتجه لو كان الكلام في شرطية العقل بقاء لا حدوثا، بحيث مثلا كان الفقيه عاقلا عندما أفتى ولكنه جن بعد ذلك، فهل يجوز الأخذ بفتواه بعد الجنون مع العلم أنها صدرت قبل الجنون؟ هنا ينفتح باب البحث، لا بأس بذلك بالفعل، وذلك لأن الكلام في حجية فتوى هذا الفقيه لاحتمال كفاية صدورها حال العقل، واحتمال انتفاء الحجية إنما هو من جهة احتمال مانعية حدوث الجنون، إذ المفروض أنها صدرت حال عقله. والإنصاف أنه لا دليل على اشتراط بقاء العاقل في حجية الفتوى إذا كان الكلام عن جانب الإفتاء والاستفتاء، وأما جانب الولاية فإنه لا إشكال في أن العاقل لا ينبغي أن يتوهم جواز تصديه ولا توليته لشأن من الشؤون، فإنه لا يكون له سلطنة على أمواله، فضلا عن أن يكون له سلطنة على غيره أو على شؤون غيره. فالحق أن العقل بقاء إنما لا يكون له شرط في جانب الإفتاء، ويكون شرطا بلا إشكال في جانب الولاية. أما الحدوث فلولا أن البعض يظهر من إطلاق كلامه أنه لم يميز بين الحدوث والبقاء لم نتعرض له، وذلك لأن الحدوث الجنون، يعني الكلام عن شرطية العقل حدوثا، هو كلام عن جواز الأخذ بفتوى المجنون، ولا أعلم كيف يقع الكلام في حجية فتوى المجنون، والحال أن المجنون لا نظر له، ولا يصدق أنه رجل نظر في حلالنا وحرامنا، كما أنه لا يمكن أن يصدق أنه قد راعى موازين الاجتهاد ولا غير ذلك من الأدلة، وليس من أهل الذكر. فإذا لا معنى للقول بأنه مثلا والله المجنون فتواه حجة أو ليس بحجة أو شنو الدليل على كذلك، هو مجنون، المسألة أوضح من أن تحتاج إلى دليل. هذا بالنسبة إلى العاقل. الشرط الثالث هو شرط الإيمان، شرط الإيمان، والمقصود بالإيمان التولي بأهل البيت صلوات الله عليهم والتبري من أعدائهم. فهل هو شرط من شروط الاجتهاد الذي يجوز معه الأخذ بفتوى المجتهد أو لا؟ فقد استدل بعضهم بأدلة لإثبات شرطية هذا الأمر، وناقش البعض في تلك الأدلة، فراجعوا، ولنا إن شاء الله تعالى وقفة في هذا الشرط وما يليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى